أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشرف أشرف الشريف. الكلام اليوم في مقدمة عامة لعلم المنطق. هلا إن شاء الله المقدمة يعني كاتبها كلها، لا كاتب أكثر من اللي حأحكي إن شاء الله، حأحكي بعض اللي كاتبه وإذا بدكم برجع ببعث لكم إياها. كمان موضوع النقاط ريحوا حالكم لأنه في كتير أشياء
ما طلعش كليا، خلص في كل شيء بالصبر
يعني طيب قلنا البارحة إنه جاءت العادة قبل الدخول في أي علم على الكلام في الرؤوس الثمانية أو ما يعرف برؤوس الثمانية أو على الكلام في مقدمة عامة تشتمل على مسائل توضح ماهية هذا العلم وكل ما يتعلق به. والكلام أولا في الغاية عن دراسة علم المنطق وفي غرض هذا العلم. لا شك في أن الإنسان مفطور على التفكير، يعني هذا مما لا يتنازع فيه اثنان، وإذا تنازعا احتاج كل منهما إلى التفكير للوصول إلى رأيه ولإثبات رأيه. فالإنسان كائن مفكر، والإنسان أيضا يحتاج إلى التفكير في حياته لأنه كائن مختار يصل إلى كماله وإلى غاياته ومطلوباته بأفعاله الاختيارية التي تترتب على تفكيره، فتفكيره بمكان عظيم من الأهمية. ولا شك أيضا في أن الإنسان يخطئ أحيانا في تفكيره، يدل على ذلك تغير رأي الإنسان واختلاف الناس في المسائل العلمية وغير العلمية. فإذا كان التفكير على جانب كبير من الأهمية وكان معرضا للخطأ، وجب أن يعمد الإنسان إلى تعلم أو إلى دراسة أو إلى استكشاف ما يمكن أن يعصمه في هذا الجانب، في جانب التفكير. وعلم المنطق عندما دون وألف، ولا نقول وضع لما سوف يأتي، عندما دون علم المنطق كانت غاية تدوينه هذه، أن نجمع القواعد التي يمكن أن نتعلمها ونعلمها فتعصمنا وتعصم غيرنا من الوقوع في الخطأ في الفكر. ولذا عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية. ماذا تفعل؟ تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هذا التعريف نابع من الغرض. نعم. ولذلك أول من ذكر هذا التعريف كان ابن سينا كما سوف يأتي، ولم يذكره كتعريف، وكان يتكلم عن غاية علم المنطق فقال: الغرض من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن الخطأ في الفكر. فالتعريف أتى من هذا الغرض. طيب، والتفكير كما سوف نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، وسوف نتكلم عنه في الكتاب عن حقيقة التفكير. التفكير له جانبان، كما أن النجار عندما يريد أن يصنع الكرسي يجمع المادة التي يوظفها في بناء الكرسي وهي الأخشاب والبراغي والمسامير وغيرها، وأيضا هناك شكل يؤلف هذه المادة على طبق هذا الشكل لكي يصل إلى مقصوده وهو صناعة الكرسي. أيضا الإنسان عندما يريد أن يفكر هناك مادة ينطلق منها، وهناك شكل يرتب هذه المادة التي هي القضايا على أساس هذا الشكل لكي يصل إلى النتيجة المطلوبة. فالتفكير له جانبان، جانب مادي وجانب صوري. ولكي يعصم علم المنطق التفكير أو الإنسان عن الخطأ في الفكر، يجب أن يهتم بكلا الجانبين، بالجانب المادي وبالجانب الصوري. هناك كلام كثير وخلاف حول أن المنطق الأوسطي منطق مادي أم منطق صوري، والبعض يهاجمه انطلاقا من أنه منطق صوري ولا يعتني بالمادة. سوف يتضح إن شاء الله فيما بعد قريبا يعني أن لا المنطق الأصلي نعم يعتني بالصورة بشكل أولي بشكل أساسي ويصب جل اهتمامه على الصورة ويعتني بالمادة من ناحية معينة. سوف يأتي الكلام فيها. هذا فيما يتعلق بغاية علم المنطق الذي تتفرع عنه التي تتفرع عنها تعريف علم المنطق. أما الموضوع فلكل علم موضوع. هلا بالاصطلاح يقولون موضوع العلم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا نتركه إلى المستقبل يمر معكم إن شاء الله في مستويات أعلى ويبحث بالضبط ما المقصود من العوارض الذاتية، وسيأتي إن شاء الله في نهاية كتاب منطق المضفر يعني في الجزء الثالث منه كلام عن معنى الذات عن معاني الذاتي وغيره. لكن ببساطة موضوع علم المنطق أو موضوع العلم هو الذي يبحث عنه فيه لكل علم المسائل الجامع بين هذه المسائل بين موضوعات هذه المسائل هو موضوع العلم. نحن قلنا إن غاية علم المنطق هي عصمة الفكر، والإنسان عندما يواجه مجهولا فهو يلجأ إلى التفكير من أجل كشف هذا المجهول، والمجهول قد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا. مرة يكون السؤال ما هذا أو ما هو ذاك نريد أن نعرفه لكي نتصوره بشكل دقيق، وما هذا التصور، ومرة نحن نريد أن نسأل عن ثبوت شيء لشيء، أن نصدق بوجود شيء أو نصدق بثبوت شيء لشيء. مثلا هل هناك مجرد؟ هل المجرد موجود؟ نسأل أولا. هل النفس موجودة؟ نسأل أولا. ثم هل يثبت التجرد للنفس؟ نريد أن نصدق أو أن ننفي، والنفي تصديق أيضا. فالمجهول الذي يطلب بالفكر قد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا، وفي الحالتين كشف المجهول التصوري أو التصديقي يكون انطلاقا من المعلوم التصوري أو التصديقي. سوف يأتي كل هذا بشكل تفصيلي. فالإنسان عبر الفكر ينطلق من المعلوم التصوري أو التصديقي ليكشف المجهول التصوري أو التصديقي. علم المنطقي يصب تركيزه على الفكر، قلنا يريد أن يعصم الفكر. فهذا المنطلق أو المسير من المعلوم إلى المجهول هو الذي يهتم به علم المنطق. لذلك قالوا علم المنطقي، عفوا، موضوع علم المنطق بشكل عام هو المعلوم من حيث إيصاله إلى المجهول. ثم هذا ينقسم إلى الأمرين، فيقال الموضوع مركب. موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري من حيث إيصاله إلى المجهول التصوري، وهو وأيضا المعلوم التصديقي من حيث إيصاله إلى المجهول التصديقي. كيف نصل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري؟ عبر ما يعرف بالمعرف. مجهول تصوري يعني نحن لا نستطيع أن نعرفه، نريد أن نعرفه بالتعريف، نريد أن نعرفه. فهذا الموصل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري هو المعرف. هذا جزء الموضوع، والجزء الآخر هو الموصل من المجهول التصديقي من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي وهو الحجة. فموضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، بحث في باب التصور عن المعرف، وبحث في باب التصديق عن الحجة. إذن هو المعلوم التصوري من حيث إيصاله إلى المجهول التصوري هذا المعرف، والمجهول المعلوم التصديقي من حيث إيصاله إلى المجهول التصديقي هذا الحجة. المصنف في هذا الكتاب لم يتعرض لموضوع العلم. لماذا؟ لأن هناك خلافا بين العلماء في أن العلوم تتميز بموضوعاتها أم تتميز بأغراضها. و الذي يرى أن العلوم تتميز بموضوعاتها يرى ضرورة البحث عن الموضوع أولا في كل علم، لأن المحدد لمسائل هذا العلم هو الموضوع. أما الذي يرى أن العلوم تتميز بأغراضها فهو لا يرى ضرورة لبحث الموضوع ولتحديد الموضوع. المهم هو الغاية والغرض، وكل مسألة تصب في هذه الغاية نبحثها في هذا العلم. والمصنف من القسم الثاني وليس من القسم الأول، ولذا لم يتعرض في هذا الكتاب إلى موضوع العلم.
بهذا الكتاب ولا بعدها؟
لا لا، في هذا الكتاب لم يتعرض لموضوع العلم، لم يتعرض لبحث ما هو موضوع علم المنطق. والله العالم يقول بأن العلوم تتميز بالغايات، هو أني أشعر إما بالغايات أو إما بالمواضع. طيب، فإذا هذا علم المنطق، ولذا
what Thank you. Thank you.
السنة إتقاء أهل الحديث ابن تيمية ومن تبعه ابن الصلاح وغيرهم حاربوا علم المنطق من باب أن هذا علم يوناني وهو دخيل على الفكر الإسلامي وسوف يفسد إسلامنا ونستغني بالكتاب والسنة عنه بل هو يتعارض مع الكتاب والسنة بحسب قراءتهم. بعض الشيعة الأخباريين حاربوا علم المنطق لأنه ليس من عند أهل البيت عليهم السلام وكل ما كان من عند غيرهم فهو زبد. شرقاء أو غريباء فلن تجدا علما إلا هنا عن الإمام. الإمام كان يقول لهم هيك لما تتعلموش من عند حدا مثلا هل ندرس بيولوجي وفيزياء عند المعصوم فقط أو العلوم التي تصدى المعصوم لبيانها. الأخباريين طائفة من الشيعة.
من الإخباريين؟
الأمين السرابادي مثلا بكتاب الفوائد المدنية مؤسس التيار الإخباري وغيره. أيضا أصحاب المذاهب التجريبية والحسية يعني عندهم مشكلة مع العقل. طبعا مع العقل بمعنى أنهم يرون أن مصدر المعرفة هو الحس وهو التجربة. العقل من حيث هو تفكير مجرد لا ينتج معرفة عندهم فهاجموا علم المنطق لهذا السبب. الصوفيين هاجموا علم المنطق لأن الوصول إلى اليقين وإلى الحقيقة يكون بمجاهدة النفس وليس بالبحث العقلي والبحث العلمي التحصيلي. وكل هذه الإشكالات جمعت وهناك ردود عليها بس مش حنفوت فيها تفصيلا هلا. المبحث الأخير لنا الساعة 7:42 دقيقة. المبحث الأخير هو أو النقطة الأخيرة هو تاريخ المنطق. هلا معرفة تاريخ أي علم شو بفيدنا؟ أنا قلت لك علم الأصول نشأ على يد فلان طوره فلان كان 40 مسألة بعصر فلان حوله إلى 100 مسألة.
شو قدر له
مثلا شو بعد ممكن يفيدنا التعرف على تاريخ العلم؟
أي تماما برد أو شيء.
في جانب منه هو حب الاطلاع والاستكشاف وفي جانب منه لما يتعرف الإنسان على تاريخ علم ويشوف الأسماء التي اهتمت بهذا العلم بيعرف أهمية العلم. وفي جانب منه بيشوف الإنسان أنه ما وصلك اليوم هو نتيجة تراكم المعرفة البشرية. بتلاقي أنه هذا العلم عن المنطق مثلا كما سوف نذكر بلش البحث فيه من وين؟ من 2300 وشوية حوالي 2350 سنة. يعني أرسطو مثلا أرسطو قبل الميلاد أرسطو مثلا مؤلف أو مدون علم المنطق أرسطو توفى سنة 322 قبل الميلاد. هلا بأي سنة من عمره دون كتبه الله أعلم. بلش البحث المنطقي من 322 قبل الميلاد توفى. فأي سنة من عمره ولا ما بنعرف بس يعني هذا العلم بدأ الاهتمام به كعلم مستقل وإلا كما سوف نذكر هو كمسائل من قبل أرسطو كمان بدأ الاهتمام به كعلم مستقل من أكثر من 2000 سنة. ومن لقي مشاركات من فيرفوريوس سنة 300 بالميلادة ليصل عند المسلمين بتلاقي بالقرن الثاني وبالقرن الثالث والقرن الرابع والخامس وفلان 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 صار يكتر هذا العلم صار تنزال هالمسائل صار تتعدل شوي النظريات لو انه هذا الباب ما بيفيدنا بالتعريف شيلوه حطوا محله باب اخر. هذا اللي وصلنا اليوم هو نتيجه جهود كل هؤلاء العلماء. فنحن هلا نجي ناخذ كتاب منطق المظفر اخذنا الخلاصه بس كمان نحن لدينا وظيفه وتكليف انه بعد 1000 سنه بعد 200 سنه اذا كان في حاجه وقت العلم المنطق اذا كان بعد الدنيا وبعد البشريه وهيك انه يجي يقولوا مثلا من 200 سنه قام الشيخ الصافندي مثلا وزاد مساله على علم الاصول. ايضا كمان تعرف على مسائل علم الاصول العامل العامل الخليفه لا بقولوا توجنا في عهد الخليفه. طيب الشغلة كمان فائدة للتعرف على تاريخ علم الأصول هو التعرف على الكتب الأساسية في علم الأصول. يعني مثلا لما نذكر بعد شوي أنه بهذه المرحلة يتوسع الأصول على يد ابن سينا وله كذا وكذا وكذا, أو زاد فلان, طبعا تعرف تفصيلي بيفيد أكثر على التاريخ, بس أنا مش هنتعرف بشكل تفصيلي معمر. أو مثلا فلان هو أول من تكلم في مباحث الألفاظ, أول من زاد بحث الألفاظ على علم المنطق. طبعا أنا بدي أشوف مثلا لماذا نبحث في علم الألفاظ, الشيخ مظفر ذاك, لكن فرضنا أنه هو ما تعرض ما هي أهمية البحث عن علم الألفاظ وما علاقته بعلم المنطق. برجع لأول شخص, هو لما زاد البحث بيضطر يبرر لأجل البحث, بيطلع معي أنه هو زاده لأجل كذا, يمكن يطلع معي أنه زاده لأجل كذا, طب هذا البحث المسألة ما بتفيد بكذا, لازم تنحذف. تتبع هذه المسألة, مسألة معينة بدي أتبعها, بتتبع عند فلان وفلان 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 بهذا التسلسل المنطقي. طيب تقسيم تاريخ علم الأصول إلى علم المنطق, لما عمول علم الأصول علم المنطق إلى مراحل, هو تقسيم اعتباري في معنى, بمعنى هذا التاريخ وشأن في وحده. نحن بنخترع مراحل ووصول وعقبات ومنقول القرن الأول والعقد الثاني وما شابه, ولا التاريخ هو جزء يعني متصل سيال من عند أرسطو لليوم. بيجي باحث معين بيتطلع بلين صار في تطورات منطقية بهالفترة, هم ما فيش تطورات أو هم تطورات من نوع تاني, فبيقسم لحقبة أولى وحقبة تانية أو مرحلة أولى ومرحلة تانية. باحث ثاني بيقول له لا, هودي مع بعض بناخد المرحلة الأولى ومن بعض المرحلة. فإذا بتروحوا عند اللي حكوا بتاريخ علم المنطق أو تاريخ أي علم بتلاقي أنه رح تختلف. فلان بيقول لك ينقسم تاريخ علم المنطق إلى ثلاث مراحل, الثاني بيقول لك إلى تسع مراحل, كل واحد حسب المعيار اللي أخذه.
أكثر شهرة يعني
أكثر حدا قسم لمراحل؟
لا أكثر شهرة يعني مثلا هذا
الرأي هو المشهور ما فيها رأي, مش من المسائل العلمية اللي يصير فيها منازعات حولها وبيكرسوها كمسألة, عادة بمقدمات الدروس بمقدمات الكتب تذكر على نحو التعارض هيك. طيب إن شاء الله سوف نقسم علم المنطق, تاريخ علم المنطق إلى ثماني مراحل نتحدث عنها باختصار غدا إن شاء الله, والحمد لله رب العالمين.